ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
صدق الله العلي
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
سار النبي محمد صلى الله عليه وآله متوجها نحو الشام مع قومه وأبناء عشيرته حتى وصلوا منطقة تسمى عقبة إيلة، وكان الدير مملوءا رهبانا، وكان فيهم راهب يرجعون إلى رأيه وعقله يقال له الفيلق بن اليونان ابن عبد الصليب، وكان يكنى أبا خبير. وقد قرأ الكتب السماوية وعنده سفر فيه صفة النبي صلى الله عليه وآله من عهد عيسى بن مريم عليه السلام.
أيها الراهب، أيها الراهب، ما بك يا شيخ الرهبان؟ ما بك يا أبا خبير؟ مما بكاؤك؟
حقا لا تعلم سبب بكائي؟
لا، ولكني أراك كلما قرأت الإنجيل ووصلت إلى صفات النبي الذي يخرج في هذا الزمان بكيت وازداد شوقك إلي.
إي والله، لقد ازداد شوقي إلي، إنه البشير النذير الذي يبعثه الله من تهامة متوجا بتاج الكرامة، تظله الغمامة يشفع في العصاة يوم القيامة.
كفى بكاء أيها الراهب، كفى، لقد قتلت نفسك شوقا على هذا الذي تذكره.
لا تلمني يا رجل، لا تلمني، فإني أرى ما لا تراه أنت وأعلم ما لا تعلم.
أرجو أن يكون ظهور هذا النبي قريبا.
إي والله، إنه قد ظهر بالبيت الحرام، ودينه عند الله الإسلام.
دينه الإسلام؟
نعم، إنه خاتم الأديان. متى أبشر بقدوم هذا الحبيب؟ لئن نظرت عيني جمال أحبتي وهبت لبشرى الوصل ما ملكت يدي، وملكته روحي ومالي غيرها، وهذا قليل في محبة أحمدي. سألت إلهي أن يمن بقربه ويجمع شملي بالنبي محمد.
وما زال الراهب أبو خبير يكثر النحيب كلما ذكر الحبيب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ذهب بصره وزاد به الفكر. فعند ذلك أشرف بعض الرهبان، وقد أشرقت الأنوار من جبين النبي المختار، فنظر الرهبان إلى الأنوار وقد تلألأت من الركب، وقد أقبل من الفلا وأشرق وعلا، تقدمهم سيد الأمم وقد نشرت على رأسه الغمامة. فجاء المخبر إلى أبي الرهبان مبشرا:
يا أبا الرهبان، يا أبا الرهبان.
نعم نعم يا عزيزي، ما الخبر؟
أبشر، أبشر يا أبا الرهبان.
ماذا؟ بشرك الله، ما بشارتك؟
يا أبا الرهبان،
نعم،
لقد رأينا نورا يتلألأ قد علا من ركب قادم من الحجاز.
بشرك الله بكل خير، والله إنه الركب الذي طال انتظاري له، وذهب بصري لأجله، وزاد تفكيري فيه.
وأسفاه عليك يا أبا الرهبان، لقد قدم حبيبك بعد ذهاب بصرك.
أخرجني إلى الفلاة لأستقبل حبيبي ونور عيني.
حسنا، هيا بنا إذن إلى الفلاة. تحرك يا أبا الرهبان، تحرك.
إلهي وسيدي،
بجاه هذا المحبوب الذي زاد فيه تفكري إلا ما رددت علي بصري. يا قاهر يا قادر، يا لطيف يا وهاب، يا منان يا حنان، يا رحمن، أسألك بحق محمد رد علي بصري. الحمد لله، الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، لقد أعاد الله بصري.
الحمد لله، أرى أنك بدأت تبصر يا أبا الرهبان.
إنني أرى نورا لم أره من قبل.
الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله، شكرا.
نعم نعم، لقد لطف بي ربي.
هل تيقنت أن في الركب محمد؟ ها؟
نعم يا عزيزي، ولكي تتيقن أنت فانظر إن جلس النبي محمد تحت تلك الشجرة اليابسة فإنها ستخضر وتثمر في الحال، فقد جلس تحتها عدة من الأنبياء وهي من عهد عيسى بن مريم يابسة، وذاك البئر الخالي من الماء إن مر به محمد فسوف يمتلئ ماء ببركته.
لأتأكد مما قلته بنفسي أيها الراهب.
نعم نعم.
لقد تحقق ما قاله أبو الرهبان، فقد أقبل النبي صلى الله عليه وآله وجلس تحت الشجرة اليابسة فاخضرت وأثمرت من وقتها وساعتها، فما استقر به الجلوس حتى قام صلى الله عليه وآله وسلم ومشى إلى البئر ونظر فيه ودعا ربه بكلمات فما أتمهن حتى امتلأ البئر ماء، فبلغ ذلك أبا الرهبان فقال:
أيها القوم.
نعم يا كبير.
أيها القوم،
نعم،
بادروا بصنع الولائم من أحسن الطعام لنتشرف بسيد بني هاشم، فإنه سيد الأنام، ولنأخذ منه الذمام لسائر الرهبان.
سمعا يا كبير الرهبان، سمعا يا داعة.
فبادر القوم لأمره طائعين وصنعوا الولائم، وجاء القوم إلى أمير هذا الركب وقال أحدهم:
من أمير هذا الركب؟
أنا أمير هذا الركب، ماذا تريد؟
من أنت؟
ألا تعرفه؟ إنه أبو جهل ابن عبد المطلب.
ابن عبد المطلب؟
منع أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله من التعرف على الراهب، حيث تركه ليحفظ الأمتعة والأموال، وتقدم أبو جهل لعنه الله مع قومه وقد أعجب بنفسه، فلما دخلوا الدير جعل الراهب ينظر إليهم رجلا رجلا، فلم ير صفة النبي صلى الله عليه وآله، فرمى القلنسوة عن رأسه ونادى:
وخيبتاه وأطول شقوتاه. يا أهل نجد يقضى العمر في أسف منكم وقلبي لم يبلغ أمانيه. يا ضيعة العمر لا وصل ألوذ به من قربكم، لا ولا وعد أرجيه.
أحسنت أيها الراهب،
أحسنت.
يا سادات قريش،
نعم
لقد أخفيتم عني حبيبي ونور عيني. لما فعلتم ذلك؟
أجبوا يا أبا جهل، أجب الراهب، لما فعلت ذلك؟
أراكم تتهامسون، قولوا لي من أخفى علي محمدا؟ من؟
أنا أخفيته. أنا أخفيته.
أنت أخفيته؟
نعم، أقصد أنا تركته عند أمتعتنا وأموالنا، فإنه الصادق الأمين.
ومناقبه شهد العدو بفضلها، والفضل ما تشهد به الأعداء. والله يا أبا جهل، ما تركته لأمانته وصدقه، وإنما لتخفي عني نوره وبركته وكرامته.
نعم،
ولكن
فعلت كذا.
ولكن هيهات، فنور الله لا يخفى.
صحيح،
ونور الشمس لا يحجب بغربال.
أيها الراهب.
نعم.
أيها الراهب.
نعم.
محمد جالس تحت الشجرة
وأنا ذاهب إليه، وتبا وسحقا لأعداء محمد.
أي أيوة والله، هيا بنا أيها الراهب لنتحرك إلى
واهتدى أبو الرهبان إلى حبيبه الذي كان ينتظره، وتعرف عليه وأخذ منه الذمام، وتمنى لو أن الله يطيل عمره فيحيا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويذود عنه ويموت دونه. اتفق المؤرخون على أنه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وآله ظهرت بوادر التنكر للوثنية بين العرب في شبه الجزيرة، وكان بينهم من عاش في ملل من تلك الأوضاع الفاسدة، ونظر إلى وثنية العرب نظرة مليئة بالسخرية والاستهزاء. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل وعامر بن ربيع.
أستغفر.
تبا لكم ولما تعبدون.
ما بك يا زيد؟ أراك منزويا عن عبادة الآلهة.
آلهة؟ لا أدري أين ذهبت عقول الناس حتى صاروا يطلقون على الحجارة الصماء آلهة.
أراك بدأت تنكر آلهة آبائك وأجدادك. قل لي يا زيد، هل وجدت دينا جديدا؟
لا.
ولكن كيف عرفت أن هذه الأوثان ليست آلهة تستحق العبادة؟
هذا ما قادني إليه عقلي.
نعم العقل عقلك يا زيد.
ماذا؟
لا تعجب، فقد فكرت قبلك بتفاهة هذه الأصنام الصماء والعمياء والبكماء التي لا تقدم خيرا ولا تدفع شرا، فنددتها واحتقرت من يعبدها.
ولما لم تخبرني بذلك يا عالم؟
أحببت أن أتأكد من صدق ما قلته.
وأي دين ستعتنق يا عامر؟ ها؟
إن آخر الأديان هي النصرانية، فلنعتنقها. ماذا قلت يا زيد؟
دعني أفكر حتى مساء يوم غد.
حسنا، سأتيك غدا عند تلك الشجرة.
أصلا
عمت صباحا يا زيد.
وأنت كذلك يا عابر.
ماذا قلت يا زيد؟ هل فكرت في اعتناق النصرانية؟
فكرت، ولكن لم أجد في النصرانية ما يجذبني إليها.
وهل ستبقى مترددا هكذا؟
لا، أنا خارج للشام من ليلة هذه للبحث عن ضالتي.
وخرج زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين يرتاح إليه ويطمئن به، فوصل بلاد الشام ودخل على العالم اليهودي.
تفضل بالجلوس. أهلا بك يا أخ العربي.
أهلا بك وشكرا لحسن ضيافتك.
أراك مغموما مهموما، هل من حاجة أقضيها لك؟
لقد شغل فكري أمر فجئت لأسألك عنه.
تفضل، ما سؤالك؟
ولكن أرجو أن تصدقني الجواب.
سأكون صادقا معك، قل ما هذا الأمر الذي تسأل عنه؟
لقد نبذت عبادة الأوثان وجئت لأبحث عن دين يطمئن إليه قلبي.
وجئت لتسألني عن اليهودية، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك.
هل تريد أن تأخذ نصيبك من غضب الله؟
أعوذ بالله، والله ما فررت إلا من غضب الله تعالى.
إذا كنت لا تريد أن يغضب الله عليك، فعليك إذن أن لا تعتنق اليهودية، فقد أدخل عليها من التحريف والتزييف ما أخرجها عن كونها سماوية، فغضب الله على اليهود وأصبحوا منبوذين أذلاء.
أتقول لذلك وأنت أحد علماء اليهودية؟ إنه لأمر في غاية الغرابة.
صحيح أني أحد علماء اليهود، ولكني لا أعتقد بها.
هل تخشى القتل إن أعلنت لليهود عدم اعتقادك هذا؟
نعم، فظروفي لا تسمح لي بإظهار ما أخفي بداخلي.
حسنا، دلني على دين أعتنقه. هل أعتنق النصرانية؟
إذا أردت أن تأخذ نصيبك من لعنة الله فاعتنق النصرانية.
والله ما فررت إلا من لعنة الله.
الحمد لله.
أسألك بالله أن ترشدني إلى دين أعتنقه.
أعلم يا هذا أني لا أعلم دينا أفضل من دين النبي إبراهيم، ودين إبراهيم هو الحنيفية.
الحنيفية؟
نعم. أرجع إلى مكة فإن الله تعالى سيبعث فيها نبيا من ولد إبراهيم، فهنيئا لمن كان معه، فإنه خاتم الأنبياء والرسل وأفضلهم جميعا.
شكرا لك أيها اليهودي، شكرا لك.
وعاد زيد بن عمرو إلى مكة، ولما وصلها جاء إلى الكعبة وأسند ظهره إليها وقال:
يا قوم، من أراد أن يئد ابنته فأنا أكفيه مؤونتها وأخذها منه، فإذا ترعرعت وشاء أبوها دفعتها له، وإن لم يشاء أكفيه مؤونتها.
من المتكلم؟ زيد؟
نعم يا عامر، نعم.
أراك قد اعتنقت دين إبراهيم، أليس كذلك؟
بلى، وأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه.
من أين لك هذه المعلومات؟
أطلعني عليها علماء اليهود والمسيحية، فهي موجودة في كتب التوراة والإنجيل. لقد طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من أسأل من اليهود والنصارى يقولون هذا الدين وراءك، وينعتونه بمثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره فأقرئه مني السلام.
هل لك أن تصفه لي؟
سأخبرك بصفته حتى لا يخفى عليك أنه رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا بكثير الشعر ولا بقليله، لا تفارق الحمرة عينيه، وبين كتفيه خاتم النبوة، اسمه أحمد، يولد ويبعث في هذا البلد، إن أدركته فأقرئه مني السلام.
اسمه أحمد، أحمد.
ولم يمر زمن طويل حتى قتل زيد على يد المشركين. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله، جاء عامر بن ربيعة إليه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقول زيد وبلغه سلامه، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلامة وترحم عليه وقال إنه في الجنة. ولما وصل خبر مقتل زيد إلى ورقة بن نوفل، بكاه ورثاه بأبيات قال فيها: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا. بدينك رب ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وأدركك الدين الذي قد طلبته، ولم تك عن توحيد ربك ساهيا، فأصبحت في دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي. حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايا وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام والإيمان في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عبر تراث الأمم والشعوب الغامض المفعم بالخفايا والأسرار، والذي عبرت عنه من خلال كم من هائل من الأساطير والحكاية المشحونة بالخفايا التي رمز من خلالها الإنسان إلى تطلعاته وطموحاته وأمانيه في هذه الحياة الدنيا الملأة بعوامل الضعف والفناء. ندعوكم مستمعينا الأحبة إلى متابعتنا عبر حكاية وأساطير أخرى جادت بها مخيلة الإنسان.
مستمعينا الأعزاء، من بين الأساطير الأخرى التي عبرت البشرية من خلالها عن تطلعها إلى الخلود والحياة النموذجية الفاضلة البعيدة عن عوامل النقص والفناء والضعف والفساد، أسطورة أتلانتس أو الحضارة المفقودة. هذه الحضارة الأسطورية القديمة التي تمثل واحدا من الألغاز التي وقف العلم عاجزا عن الكشف عنها، فهي تظل إحدى الموضوعات الأكثر إثارة للجدل والتشويق بين جميع العلماء، حيث قيل إن هذه الحضارة كانت من أكثر الحضارات تقدما وتفوقا على الحضارات التي ظهرت على وجه الأرض حتى اليوم. لكن الأسطورة تفيد بأن هذه الحضارة ابتلعتها مياه المحيط لتندثر فيه إلى الأبد.
والحديث عن أطلانتس أعزائي المستمعين يعود إلى زمن قديم، فقد ورد ذكرها لأول مرة في محاورات أفلاطون حوالي العام 335 قبل الميلاد. ففي محاوراته الشهيرة المعروفة باسم تيماوس يحكي كريتياس أن الكهنة المصريين استقبلوا صولون في معابدهم، ثم يشير إلى أنهم أخبروا صولون عن قصة قديمة تحويها سجلاتهم تفيد بأن إمبراطورية عظيمة تعرف باسم أطلانتس تحتل قارة هائلة خلف أعمدة هرقل مضيق جبل طارق حالياً، وأنها كانت أكبر من شمال أفريقيا وآسيا الصغرى مجتمعتين، وخلفها سلسلة من الجزر تربط بينها وبين قارة ضخمة أخرى. وقد وصف كريتياس بأن أطلانتس جنة الله سبحانه وتعالى في الأرض، ففيها تنمو كل النباتات والخضروات والفواكه، وتحيا كل الحيوانات والطيور، وتتفجر فيها ينابيع المياه الحارة والباردة، وكل شيء فيها نظيف وجميل، وشعبها من أرقى الشعوب وأعظمها. له خبرات هندسية وعلمية تفوق بعشرات المرات ما يمكن تخيله في عصر أفلاطون، إذ وصف كريتياس إقامتهم لشبكة من قنوات الري والجسور وأرصفة الموانئ التي ترسو عندها سفنهم وأساطيلهم التجارية الضخمة. ثم يحكي كريتياس عن الحرب بين الأثينيين والأطلنطيين، ويصف كارثة المروعة محقت الجيش الأثيني وأغرقت أطلانتس كلها في المحيط.
نعم أعزائي الكرام، ما زال عشرات العلماء يبحثون عن قارة أطلانتس التي أصبحت قارة الغموض والخيال في عقول العلماء والأدباء. عشرات النظريات تحدثت عنها، مئات المقالات والكتب كتبت اسمها، أعداد لا حصر لها من الروايات الخيالية تفترض وجودها والعثور عليها، وينسج الخيال مغامرات مثيرة داخلها عن حضارتها وتقدمها، عن شعبها الغامض، أولئك الذين أقاموا أكثر حضارات التاريخ غموضا وإثارة، الذين تزعموا العالم يوما والذين ذهبوا وبلا عودة.
أحبتنا المستمعين، ومن التراث المصري القديم تستوقفنا أسطورة إيزيس وإيزيريس التي تمثل أروع أساطير الخلود التي عرفها التاريخ المصري القديم، عن أشهر زوجين أسطوريين عاشقين. إيزيس التي تمثل أرض مصر الحانية الطيبة وأما إزريس زوجها فهو الفيضان الدافق الذي يأتي إليها بالخير والخصوبة والازدهار. وتقول الأسطورة إن إزريس علم رعاياه البشر أسلوب ري الأراضي وزرعها، وفتح عقولهم على المبادئ التي تنظم العالم، وهكذا فقد أحبه شعبه ومجده في ترانيم الإكبار والتعظيم. يا إزريس عليك السلام، إن الثناء يغدق عليك بسبب أعمالك الخيرة يا سيد العدالة والحق وملك الغذاء الإلهي.
ولكن أعزائي الكرام، إزريس سرعان ما يروح ضحية حسد أخيه ست رب الرعود والعواصف والظلمات، والذي كان يرى أنه أحق منه بالعرش، فأعد وليمة كبيرة دعا إليها أخاه، وكان قد أعد صندوقا فاخرا، فدعا ست المدعوين إلى الاستلقاء في التابوت، فمن يجد التابوت مناسبا له يمكنه أن يأخذه. كان ست قد أعده على مقاس إزريس، وعندما استلقى فيه إزريس أغلق ست وأعوانه التابوت عليه ورموه في النيل فمات غرقا. فأخذت إزريس تبحث عن زوجها حتى وجدته في بيبلوس، إلا أن ست أفلح في سرقة الجثة وقطعها إلى 14 جزءا، ثم قام بتفريقها في أماكن مختلفة من مصر. لكن إزريس تمكنت من استعادة الأشلاء، واستخدمت السحر في إعادة تركيب جسد إزريس لإعادة الروح إليه والإنجاب منه، ثم حملت منه. ولكن كان من الصعب أن يحيا إزريس مثل حياته الأولى، فلزم أن يحيا في مملكة الموتى ويكون ملكا فيها. وولدت إزريس منه ولدا وهو حورس، وقامت بتربيته في أحراش الدلتا سرا حتى اشتد ساعده، فأخذ يصارع ست انتقاما منه لأبيه حتى هزمه في النهاية.
وتفيد رواية أخرى أعزائي المستمعين بأن إزريس كان قد نجا من محاولة اغتيال أولى من جانب أخيه ست الشرس المغتصب، الذي هزم بفضل قوة بأس القط الأعظم. وفي تلك المعركة كان ست قد تجسد في شكل الثعبان الرهيب العملاق أبو فيس، ولكن ست عاود محاولة الانتقام من أخيه وتربص به بين أشجار قصره وانقض عليه لقتله. ولكن ها هو إزريس الطيب النبيل الخلق يوجه هذه الكلمات إلى أخيه الحاقد الغادر: إنني لم أرتكب إثما فلا تنتزع قلبي من حناياه. ولكن وعلى الرغم من تضرعه وتوسله، فقد هجم عليه ست وأعوانه وأوسعوه ضربا وعلقوه في أغصان الجميزة الكبرى. وبينما إزريس يلفظ أنفاسه الأخيرة، مد ست يده بخنجر وانتزع قلب أخيه من صدره، وعندئذ تيقن أنه سوف يتمكن من اعتلاء عرش أخيه ويداه مخضبتان بدمه.
نعم أعزائي الكرام، من بلاد الرافدين الحافلة بالأساطير والحكايات الشرقية تلفت أنظارنا أسطورة أدبا أو أدبا الإنسان الذي فقد فرصته في الخلود، وهي من الأساطير البابلية المتأخرة التي تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. تروي هذه الأسطورة الرامزة إلى حب الإنسان للخلود قصة أدبا، الإنسان العاقل الحكيم الذي كان يقيم في مدينة إريدو، مدينة إيا إله الحكمة وإله المياه، الذي علم الإنسان علوم الحياة، ولكن وبخطأ من إيا وطاعة عمياء من أدبا فقد الإنسان الحياة الخالدة التي أراد أن يمنحها له آنو إله السماء.
فقد ذكر في الأسطورة بأن أدبا الإنسان الذي خلقه الإله إيا ليحكم جنس البشر كان ملكا على مدينة إريدو. وفي أحد الأيام تسببت الريح في وقوع أدبا من قاربه إلى أعماق البحر، الأمر الذي جعله يلعن الريح التي أوقعته مما تسبب في توقف هبوبها وإثارة غضب الإله آنو، فقرر قتل آدابا، ولكن آدابا وبمساعدة من إيا استطاع الدخول في حرم الإله آنو، مما حال دون قتل آنو لآدابا. ونتيجة لنصيحة كان قد قدمها الإله آية، رفض آدابا تناول الطعام الذي قدمه له الإله آنو، ظنا منه بأن هذا الطعام هو طعام الموت، ففوت بذلك على نفسه فرصة الخلود، فقد كان الطعام المقدم طعام الحياة الأبدية.
اسمحوا لنا مستمعينا الأفاضل أن نودعكم على أمل اللقاء بكم عند خفايا أخرى نستخلصها من أساطير الشعوب وحكاياها.
فحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وأمنياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
فقه الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن عمار قال: أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة أي الواجبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال عليه السلام: الصلاة في جماعة أفضل، مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل 1000 صلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم مشروعية الجماعة في الصلاة المستحبة، وبيان صحة الجماعة ولو اختلفت صلاة المأموم مع صلاة الإمام في الجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام. ذكرنا في الحلقة السابقة أن صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة، وقد ورد الحث عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، والنهي عن تركها. وقد يسأل سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة المستحبة جماعة؟ الجواب: لا يجوز، إذ لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل، وإن وجبت بسبب النذر، إلا في صلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب. ومن شرائط الوجوب أن يكون الإمام المعصوم عليه السلام حاضرا، ففي زماننا هذا صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى تكون مستحبة، فيجوز للشخص أن يصليها جماعة أو منفردة. ويستثنى من هذا الحكم، وهو عدم مشروعية الجماعة في صلاة النافلة، صلاة الاستسقاء أي لطلب نزول المطر. سؤال: هل يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة الظهر أن يقتدي ويصلي بمن يصلي صلاة العصر؟ الجواب: نعم، فلو أن شخصا جاء إلى المسجد وأراد أن يصلي صلاتي الظهر والعصر، ورأى إمام الجماعة قد انتهى من صلاة الظهر وقام لصلاة العصر، فيجوز لهذا الشخص أن يلتحق بالجماعة وينوي صلاة الظهر، فهذا الاختلاف لا يضر بصلاة المأموم. وكذلك يجوز لمن عليه صلاة قضاء أن يقتدي بمن يصلي أداء، فلو أن شخصا لم يستيقظ لصلاة الصبح وجاء إلى المسجد ظهرا ورأى إمام الجماعة قد قام لصلاة الظهر، فيجوز له أن ينوي صلاة الصبح قضاء ويسلم في الركعة الثانية ثم يقوم وينوي صلاة الظهر أداء ويلتحق بالجماعة فيصلي ركعتين مع الجماعة ويكمل ركعتين منفردا، ولا يضر الاختلاف بين الصلاتين في الجهر والإخفات، حيث إن صلاة الصبح يجب فيها الجهر وصلاة الظهر يجب فيها الإخفات. سؤال: هل يجوز لمن كانت صلاته قصرا أن يأتم بمن كانت صلاته تماما؟ الجواب نعم، فلو أن شخصا سافر من بغداد إلى النجف وأراد أن يصلي صلاة الظهر قصرا أي ركعتين، فيجوز له أن يصلي جماعة خلف إمام الجماعة الذي يصلي تماما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجود.
توحيدك قد أخلى.